اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة لمسجد التوحيد، ولا زلنا بحول الله وطوله ومدده نتحدث عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. بينا في المحاضرات الماضية بطلان الكتب التي نراها اليوم بين يدي اليهود والنصارى، وشرعنا في الحديث عن القرآن الكريم، عن المعجزة الخالدة التي تحدى الله بها البشرية، بل ولا زال التحدي قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تكلمنا في المحاضرات الماضية عن الاتساق الذاتي في كتاب الله عز وجل من حيث ترتيب القرآن النزولي. قلنا بأن القرآن نزل مفرقا منجما لحكم، فصلنا فيها القول في المحاضرتين الماضيتين وضربنا لكم الأمثلة على ذلك. ونحن الليلة على موعد للحديث عن النوع الثاني من أنواع الاتساق في كتاب الله عز وجل، ألا وهو الاتساق المصحفي، الاتساق في ترتيب النزول، والاتساق في ترتيب الآيات في السورة الواحدة، وفي ترتيب السور في القرآن كله. يبقى اتساق نزولي واتساق مصحفي، لأننا اتفقنا قبل ذلك أن القرآن نزل بترتيب يخالف الترتيب الذي هو عليه الآن بين دفتي المصحف، فهذا ترتيب من ناحية النزول، وهذا ترتيب من ناحية الآيات والسور في كتاب الله عز وجل. فالاتفاق في ترتيب المصحف من ناحية السور والآيات توقيفي على الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان لكتاب الله جل وعلا الذي هو معجزة النبي الخالدة أن يترك أو أن يهمل. محال أن يترك النبي القرآن الكريم بترتيب آياته وترتيب صوره لاجتهاد أصحابه من بعده، لا. فأنتم تعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا، واختلاف الصحابة كان لعدة أسباب أو لأسباب كثيرة. من بين هذه الأسباب، وهذه مسألة في غاية الدقة، من بين هذه الأسباب عدم بلوغ الدليل لصحابي من أصحاب رسول الله. قد يبلغ الدليل لصحابي فيقول به على الفور قولا واحدا، فهم أهل الاتباع وأهل اقتفاء أثر النبي وأهل امتثال أمره ونهيه، فإذا بلغ أحدهم دليلا أو أمرا عن رسول الله امتثل. فإذا لم يبلغ أحدهم الدليل ربما خالف بقوله بل وبفعله قول وفعل الصحابي الذي بلغه الدليل. فعدم بلوغ الدليل كان من أهم الأسباب التي وقع الصحابة رضوان الله عليهم في الخلاف لأجلها. خذ لذلك مثالا، لما حدث الطاعون في بلاد الشام وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع مجموعة من أصحاب رسول الله، فلما سمع بالطاعون قال لن ندخل هذا البلد أبدا ما دام الطاعون فيها، فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ لو قدر الله عز وجل عليك أن تبتلى بالطاعون لن تفر، أتفر من قدر الله؟ فقال عمر الفقيه الملهم، قال: نعم يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، فكله بتقدير الله سبحانه، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهنا اختلف الصحابة إلى فريقين. الفريق الأول أخذ برأي عمر وقال: أن ندخل هذه البلدة التي ابتليت بالطاعون. الفريق الثاني أخذ بقول أبي عبيدة وقال: لا، إن قدر الله علينا شيئا لا بد من أن يقع، فلماذا نفر من قدر الله؟ لو قدر الله علينا الموت لمتنا، ولو قدر الله لنا الشفاء لنجونا. فاختلف الصحابة إلى فريقين. سبحان الله، كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه في حاجة له، فلما عاد وجد الصحابة قد اختلفوا، فقال عبد الرحمن: لقد سمعت في ذلك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله يقول: إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تهربوا منه، وإن وقع في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها. إن وقع الطاعون في أرض وأنتم لستم بها فلا تدخلوها، وإن وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فلما سمع الصحابة الدليل انتهى الخلاف، فعدم بلوغ الدليل كان سببا من أسباب الخلاف. أيضا النسيان، لقد نسي عمر بن الخطاب حديث النبي في التيمم، فاختلف مع هذا الصحابي الجليل الذي جاء ليستدل بحديث التيمم. كذلك عدم الفهم للدليل، عدم الفهم للمراد من الدليل سبب هام. يعني لك أن تتصور الآن أن من يعلم الأمة من العلماء والدعاء كثرة، والخلاف واقع، لك أن تتصور أن المصطفى كان وحده صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ومع ذلك وقع الخلاف. هذا يبين أن حجم الخلاف دائما في اتساع. المصطفى وحده كان يعلم الصحابة ومع ذلك اختلفوا. قال عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة كما تعلمون جميعا إلى فريقين. أما الفريق الأول فحينما أذن العصر صلى في الطريق، والفريق الآخر أنكر عليه وقالوا: ألم يأمرنا النبي ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة؟ قالوا: لا، لم يقصد الرسول ذلك ولم يرد منا ذلك، وإنما أراد أن يلزمنا وأن يعزم علينا أن نخرج لقتال بني قريظة. فاختلف الصحابة في فهمهم للمراد من دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي أود أن أركز عليه في هذه الجزئية أن النبي ما أنكر على فريق من الفريقين، بل ضم النبي الفريقين إلى بعضهم البعض وقاتل بهما وحارب بهما بني قريظة، ولم يأمر النبي فريقا من الفريقين بإعادة الصلاة ليحكم ببطلانها. إذن الاختلاف في فهم الدليل، الاختلاف في فهم المراد من الدليل، هذه أسباب، أسباب اختلاف. الذي أود أن أقوله بعد هذه المقدمة الموجزة أن الصحابة فيما لم يثبت فيه نص صحيح من رسول الله اختلف، أليس كذلك؟ بلى. إذن لو ترك النبي، لاحظ هذا الاستدلال الرائع جدا، لو ترك النبي القرآن لاجتهاد الصحابة ليرتبوا آياته وليرتبوا سوره دون أمر صريح منه لاختلفوا. وأعظم دليل على أن النبي أوقف الترتيب للآيات والسور أنك لا ترى خلافا البتة بين مصحفين على وجه الأرض في ترتيب آية أو ترتيب سورة. واضح؟ يبقى ترتيب الآيات في السورة الواحدة وترتيب السور في القرآن كله هذا أمر توقيتي، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يقول ضعوا آية كذا بعد آية كذا أو في السورة التي فيها كذا وكذا، ثم ضعوا هذه الصورة قبل هذه الصورة أو بعد هذه الصورة. ورتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآيات والصورة بهذا الترتيب الذي نراه عليه الآن في كتاب الله جل وعلا. ذكر الإمام السيوطي في الإتقان قال ترتيب الصور ووضع الآيات مع بعضها إنما كان بوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا، وقد حصل اليقين من النقل المتواتر لهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف. وقال أبو بكر ابن الأنباري أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في 24 سنة، فكانت الصورة تنزل لأمر يحدث والآيات جوابا لمستخدر، كانت الصورة تنزل لأمر يحدث والآيات، أي وكانت الآيات تنزل جوابا لمستخدر، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والصورة، فاتساق الصور كاتساق الآيات والحروف، كل هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما هو معلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن كله على جبريل في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه النبي عليه الصلاة والسلام عرض فيه القرآن على جبريل مرتين. وعن ابن مسعود من الأحاديث اللي بتدل بقى على ترتيب الصور في القرآن بهذا الشكل الذي نراه الآن، أخذ مثلا حديث النبي في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، في ترتيب ما بين أكبر سورتين في القرآن البقرة وآل عمران. وقد يستدل بعض الإخوة بحديث حذيفة الذي قرأ فيه النبي البقرة والنساء وآل عمران، خلاف فكين الترتيب ده، فقدم النبي سورة النساء على سورة آل عمران، كان هذا في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه. فلما كان الترتيب الأخير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما استقر عليه الترتيب الذي أمر به النبي، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون آل عمران بعد سورة البقرة، وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. وعن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا، ولكن الموقوف أصح في صحيح البخاري، يعني الموقوف أصح على ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل اللي هي سورة إيه؟ الإسراء، سورة الإسراء، قال في بني إسرائيل بعد الإسراء إيه؟ الكهف، بعد الكهف مريم، بعد مريم طه، ترتيبه القرآني، ترتيب المصحف الموجود الآن، إسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء. فشوف ابن مسعود رضي الله عليه يقول قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، قال ابن مسعود إنهن من العتاق الأول وهن من كلادي، حديث صحيح البخاري، إنهن من العتاق الأول، نوضح الأول، العتاق العتيق القديم، العتيق يعني القديم، وأيضا له معنى عند بعض أهل اللغة، قالوا العتيق هو كل ما بلغ مبلغا عظيما من الدقة، هو كل ما بلغ مبلغا عظيما من الدقة. والمعنى المشهور القدم. فابن مسعود يقول إنهن من العتاق الأول وهن من كلاب التليد، يعني القديم أيضا، التليد يعني القديم أيضا. وابن مسعود يقصد بهذا القول أن هذه الصور كانت من أوائل الصور التي حفظها عن رسول الله. إنهن من العتاق الأول، أي من الصور التي حفظتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن من كلاب، أي هن من أوائل الصور التي تعلمتها. واضح يا إخوانا؟ لكن لاحظ الشاهد هنا هو الإيه؟ الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، اللي هو ترتيب نفس المصحف الذي بين أيدينا الآن. وهكذا إذا كنا قد يعني أكدنا أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة وأن ترتيب السور في القرآن كله إنما هو أمر توقيتي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لا اجتهاد فيه لأحد، أي بوحي السماء، فإن هذا الترتيب مخالف لترتيب النزول، ولا لا؟ مخالف لترتيب النزول، أي على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فنجد آيات قد نزلت قبل آيات في الترتيب المصحفي أو بعد آيات، ومع ذلك لا تراها يعني ملتصقة إلى بعضها البعض. يعني لو وقفت مع سورة الزمر مثلا هذه الأمثلة الآن كثيرة. سورة الزمر مكية ولا مدنية؟ مكية. السور اللي تجد فيها القوارع اللي تخلع القلوب وآيات الوعيد مكية، ومع ذلك سبحان الله نزلت الآيات من أول قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الثلاث آيات دول مدنية نزلوا في المدينة، ومع ذلك وضعت هذه الآيات الثلاث في ترتيب محكم دقيق جميل في سورة الزمر اللي هي سورة ايه؟ مكية. يعني تجد وضع الآيات بغاية الدقة، يعني هذا لا يمكن على الإطلاق إلا أن يكون بوحي من الله جل وعلا للصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. إن عقلا بشريا مهما أوتي من القوة والحفظ والإحكام لا يستطيع أن يذكر موضع فقرة من كلام سابق مضى عليه سنوات فيضع هذه الفقرة في مكانها بحيث تلتحم مع سابقتها ولاحقتها في اللفظ والمعنى والسياق. ولو أن عقلا أتقن ذلك في حالة واحدة فلم يستطيع أن يحكم ذلك في حالات كثيرة وفي صور كثيرة بحيث لا تشد حالة واحدة عن قاعدة الأحكام المشهورة في كتاب الله المحكم. لقد حدثت تلك التجزئة في النزول باستثناء آية أو آيات، يعني تنزل صورة ولا تتنزل من هذه الصورة آية ولا آيتين ولا أكثر، ثم بعد ذلك يضع النبي هذه الآية للصورة في موضعها بعد مضي سنة أو اثنين أو خمسة أو عشرة. فإن دل هذا فإنما يدل على أن هذا الترتيب للآيات التي لم تنزل أو أنزلت بعد نزول السورة بسنوات إنما هو بأمر من؟ بأمر الله عز وجل عن طريق الوحي لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد حدثت تلك التجزئة في النزول باستثناء آية أو آيات من سورة لتتنزل هذه الآيات بعد نزول أجزاء تلك الصور بسنوات. حدث ذلك في سورة البقرة والأنعام، يعني مثلا نزلت آيات من سورة البقرة وبعدين آيات كثيرة أخرى من صور كثيرة جدا في القرآن ثم نزلت آيات من سورة البقرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي نزلت بعد سنوات أن تنضم إلى الآية في سورة البقرة سواء قبل أو بعد، إذن الترتيب بوضع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حدث في البقرة وآل عمران والأنعام والنمل والحجر والإسراء، كل تقريبا الصور الكبيرة حدث فيها هذا، لنتأكد أن كل آية إنما وضعت بأمر النبي، وأن كل صورة إنما وضعت بعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا تتلاحم الآيات مع بعضها البعض تلاحما عجيبا لا يكون أبدا إلا عن توقيت من الوحي. ويتحدث مالك بن نبي رحمه الله عن الوحدة الكمية في القرآن وعلاقتها بالفكرة، الوحدة الكمية وعلاقتها بفكرة معينة تقدمها الآيات، فيقول هذه الوحدة تؤدي بالضرورة إلى فكرة واحدة، وأحيانا مجموعة من الفكر المنتظم بأسلوب منطقي يمكننا أن نلاحظه في جميع آيات القرآن، ودراسة هذه الفكرة في ذاتها وفي علاقتها ببقية حلقات السلسلة تكشف عن قدرة خالقة ومنظمة لا يمكن أن تنطوي عليها ذات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الاتساق يا إخوة والدقة في البناء القرآني تأثير كبير جدا على أهل البلاغة من العرب. أنتم تعلمون أن العرب كانوا أهل بلاغة، فهذا القرآن ببلاغته وتنسيقه واتساقه ودقته وإبداعه ونظمه وإتقانه سحر عقولهم. يعني هم سبحان الله العظيم، والسحر طبعا معلوم هنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لسحرة، كان حد يفهم المعنى البعيد، إن من البيان لسحرة، وأعظم البيان كلام الله، أعظم البيان وأجله كلام الله تبارك وتعالى. فهم سجدوا في محراب بلاغة هذا القرآن ودقته واتساقه وإبداعه وإحكامه، سواء من فرح الله صدره للإسلام بل ومن جعل على بصره غشاوة. فالقرآن كان يتلى على من آمن وعلى من كفر، ومع ذلك كان الكافر منهم يخشى القرآن، كان الكافر من مشرك العرب يخشى القرآن. وأنتم تعلمون ماذا صنعوا بأبي بكر رضي الله عنه لما خرج خارج بيته ليصلي وليرفع صوته بقراءة القرآن، وكان أبو بكر رجلا رقيقا جدا إذا قرأ القرآن بكى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخشوع والإخلاص. كان الصديق إذا قرأ القرآن بكى، فخاف المشركون على نسائهم وأطفالهم وصبيانهم من أبي بكر سبحان الله، وهم الذين أعلنوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا على قارئ القرآن وعلى أهل القرآن حتى لا يسمع أحد للقرآن، لأن القرآن لو وصل القلوب والله الذي لا إله غيره لا بد وأن تتحول. يخلنا اوعى تفكر ان الناس اللي انت شايفهم دول بعيدين عن الله عز وجل وبيسمعوا القرآن وإذاعة القرآن شغالة 24 ساعة، اوعى تفكر بأن فيه آية مرت على قلب واحد من هؤلاء المعرضين. لو أصغى سمعه وفتح قلبه ودخل القرآن لتحول. القرآن لو نزل بذاته على جبل لتصدع، لتعلم يقينا أن من قلوب البشر ما هو أقسى من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه الحجارة قال الله في حقها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فجبل لو أنزل الله عليه القرآن تصدع، وإنسان آتاه الله عقلا يسمع القرآن ولا يحرك القرآن فيه ساكنا. فهذا إن دل فإنما يدل على أن قلبه أقسى من الحجارة بنص القرآن. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم.
فالقرآن كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا قرأه خاف المشركون من سماعه، خاف المشركون من سماعه. وأنتم تعلمون جميعا قصة الوليد حينما ذهب للنبي وأسمعه النبي القرآن وعاد إلى قومه، فقال القوم حينما رأوه: والله لقد عاد إليكم الوليد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما جلس الوليد وقال: يا قوم، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالنثر، فأنا أعلم العرب بالشعر والنثر. قالوا: الله، كلام ده كلام خطير، لو صدأ الوليد لصدأت قريش كلها. قال: والله إن له لحلاوة، مشرك لدود عنيف، سجد في محراب القرآن واعترف له بالفضل، يقول: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبط، وإنه ليعلو ولا يعلى. وهذا هو الصواب، إنه ليعلو ولا يعلى، هذه شهادة خص للقرآن للإسلام. ومع ذلك لما عرف هذا الحق أعرض عنه وأنكره، وقالوا: فماذا تقول؟ قال: دعوني لأقول فيه قولا تتفق عليه قريش كلها. فعاد إليهم وقال: إنه سحر. فأنزل الله في حقه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ذرني، يخاطب الحبيب المصطفى، يا وعيد شديد، ذرني ومن خلقت وحيدا، أي وحيدا في جاهه ووجاهته وسلطانه، ذرني ومن خلقت وحيدا أو وحدي، ولكن المعنى الأول أبلغ. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبث وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، يا مجرم أنت الآن منذ قليل تقول وإنه ليعلى ليعلو وليعلى. ثم قال بلغة الكفر والعناد والكبر: إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يحرم وجوهنا وجلودنا على النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا شك أيها الأحبة أن هذا القرآن سمعه المشرك وسمعه من شرح الله صدره الإسلام المشرك العرب، فأذعن من أذعن وشرح الله صدره، ومنهم من عرف عظمة القرآن وجلاله ولكنه عاند كبرا، لهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جميل ما قاله الشيخ قطب رحمه الله وغفر لنا وله، يقول: لو تجاوزنا حدود الزمان والمكان وتخطينا الأجيال والأزمان لوجدنا بعد ذلك كله هذا الجمال الفني الخالق عنصرا مستقلا بجوهره خالدا في القرآن بذاته، وإن هذا الجمال ليتملى وحده فيغني وينظر في اتساقه مع الأغراض الدينية فيرتفع التقدير. يعني لو أخذت مع الجمال الفني في القرآن، يعني مع جمال الألفاظ والكلمات، بل وجرس الحروف، بل وانتهاء القوافي، انتهاء الآيات، لو وقفت مع هذا الباب فقط لوقفت على جمال القرآن وجلاله وعلى عظمته وروعته ودقته وإبداعه وحسن اتساقه وتنظيمه، فضلا عن ما جاء في القرآن من مجالات أخرى لسعادة الدنيا والآخرة من أمر ونهي وحد وترغيب وترهيب وقصص ومثل وحوار وجنة ونار إلى آخر ما أورده الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى. وهكذا ينسجم البناء القرآني ويتسق بدءا وتوسطا واختتاما. لقد امتاز القرآن عن غيره بالبراعة الخارقة عند الافتتاح وعند التخلص بل وعند الختام.
Mm-hmm.